الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا الأمين نبينا وسيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات هذه السلسلة التي نتناول فيها أحداث الإسراء والمعراج، تلكم الرحلة وتلكم القصة التي تحوي من العبر والفوائد ما لا يعد ولا يحصى، نحتاجها بالأخص في واقعنا المعاصر. فهيا بنا نذهب بعقولنا وقلوبنا وأبصارنا إلى أحداث هذه الرحلة. قبل أن نذهب إلى ما حدث في هذه الرحلة وإلى الآيات الكبرى التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قال الله تعالى: لقد رأى من آيات ربه الكبرى. نريد أن نتعرف على آيات ربه الكبرى التي رآها الرسول صلى الله عليه وسلم في تلك الرحلة المباركة، ولكننا قبل أن نذهب إلى هذه الرحلة نريد أن نتعرف على الأجواء العامة التي سبقت هذه الرحلة، التي أيضا كانت هذه الرحلة وليدة لتلك الأحداث الصعبة العصيبة المؤلمة التي عاشها الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن يأخذه الله سبحانه وتعالى ليسيح في ملكوت ربه العظيم ويرى من آياته التي تشرح الصدر والتي تذهب الهم والتي تثبت الفؤاد. قال الله سبحانه وتعالى: كذلك لنثبت به فؤادك. لا أتكلم عن الإسراء في هذه الآية، ولكن أتكلم على أن الله سبحانه وتعالى يثبت فؤاد رسوله صلى الله عليه وسلم ليستطيع أن يتحمل المشاق وأن يواجه الصعاب في نشر وحمل هذه الرسالة. الأجواء التي سبقت رحلة الإسراء والمعراج. كانت رحلة الإسراء والمعراج بعد موت أبي طالب عم الرسول صلى الله عليه وسلم، وبعد موت خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. في عام واحد مات الاثنان، حتى أطلق علماء السير على هذا العام عام الحزن في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم. في السنة العاشرة من بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم مات أبو طالب، بعدما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من الحصار الذي دام لثلاث سنوات في شعب أبي طالب. قريش حاصرت النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنون معه، ومن يعني دخل معهم حمية من بني هاشم حاصروهم في شعب أبي طالب من محرم سنة 7 من البعثة إلى محرم سنة 10 من البعثة. بعد الخروج من هذا الحصار الجهيد الذي أجهد فيه كل من حوصر مع الرسول صلى الله عليه وسلم، خرج أبو طالب جهيدا ومات بعده بفترة قليلة. أبو طالب مع أنه مات على الكفر، إلا أنه كان حائط صد وضعه الله سبحانه وتعالى ليمنع رسوله صلى الله عليه وسلم من الأذى. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: لم تزل قريش كاعة حتى مات أبو طالب. كاعة يعني جبنة، لا تستطيع أن تؤذي النبي صلى الله عليه وسلم إيذاء صريحا في حياة أبي طالب، لهيبة أبي طالب، لأنه يعني كبير بني هاشم وله يعني كلمة في أحياء العرب وله وجاهة. فكان الله سبحانه وتعالى قد منع النبي صلى الله عليه وسلم بقومه. وهذه لفتة في غاية الأهمية، أن الحق يحتاج إلى قوة تحميه. لذلك تجد الله سبحانه وتعالى في سورة هود يخبرنا أن لوطا عليه السلام كان غريبا في هذه البلدة التي كان يدعو قومها للإسلام، وكانوا يفعلوا الفاحشة المعروفة التي ما سبقهم بها من أحد من العالمين. فقال لهم: قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله لوطا، كان يأوي إلى ركن شديد أي إلى الله. ثم عقب فقال صلى الله عليه وسلم، وهو خلاف هل هو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أم إدراج من كلام الراوي، في بعض الروايات رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول، رحم الله لوطا كان يأوي إلى ركن شديد، فما بعث الله من بعده من نبي إلا في ثروة من قومه، له عزوة وله قوة، له من يحميه. لذلك في سورة هود بعدما قص الله تعالى علينا نبأ لوط وما قاله، تأتي بعدها يعني قصة شعيب عليه السلام، يقول له قومه: ولولا رهطك لرجمناك، لولا عيلتك، لولا من يحميك لرجمناك ولقتلناك. لذلك ابن مسعود رضي الله عنه يقول: أول من أظهر الإسلام سبعة: رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد منعه الله بقومه. مات أبو طالب يعني، وسبحان الله مات كافرا لم يمت على الإسلام، ودعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام طيلة حياته حتى آخر لحظات حياته وهو على فراش الموت، يقول له: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحتج لك بها عند ربي. فقال له عبد الله بن أبي أمية المخزومي ومعه أبو جهل: أتترك ملة عبد المطلب؟ قال: بل ملة عبد المطلب. فمات على غير الإسلام، وبكى عليه النبي صلى الله عليه وسلم بكاء شديدا، وأنزل الله قوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. ثم ماتت بعد ذلك أم المؤمنين خديجة في رمضان سنة عشر من بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، وبدأت قريش تتجرأ على الرسول صلى الله عليه وسلم جرأة غير مسبوقة. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى عند الكعبة ألقوا فوق ظهره سل الجزور، وبعضهم كان يخنق النبي صلى الله عليه وسلم كعقبة بن أبي معيط عليه لعنة الله تعالى، حتى كاد أن يقتل الرسول صلى الله عليه وسلم، وضربوا النبي صلى الله عليه وسلم وضربوا أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه، حتى أصيب أبو بكر بجراحات عظيمة، حتى ظن بنو تيم آل أبي بكر أنه قتل، وقالوا: والله لئن قتل أبو بكر لنقتلن عتبة بن ربيعة، لأنه هو الذي ضربه. ودارت أحداث صعبة شديدة على النبي صلى الله عليه وسلم، وحاولوا إيذاءه بشتى الطرق. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج بدعوته إلى خارج مكة، أراد أن يبحث عن ملجأ يلتجئ إليه يأويه وينصره ويحميه حتى يستطيع أن يبلغ رسالة ربه سبحانه وتعالى. فخرج من مكة إلى الطائف، لأن الطائف كانت هي يعني البلدة التي تسامي قريش في المكانة وفي القوة. لذلك الكفار قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يعني: أوما بعث الله أم أوما وجد الله غيرك ليبعثه ويرسله للناس؟ لماذا لم ينزل الله هذا القرآن على سيد مكة مثلا أبو جهل، أو لماذا لم ينزل القرآن هذا على سيد الطائف عروة بن مسعود الثقفي؟ فسجل القرآن مقالتهم، وقالوا: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف، لأنها كانت قوة من القوى العظمى عند العرب، ذهب يدعوهم إلى الإسلام، فأبوا أن يدخلوا في دينه وأهانوا النبي صلى الله عليه وسلم، ولاقى منهم يعني يوما عصيبا كان من أشد الأيام في حياته صلى الله عليه وسلم. حتى أن أم المؤمنين عائشة كما في الصحيحين قالت: يا رسول الله، هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ هي رأت يوم أحد وما حدث فيه للرسول صلى الله عليه وسلم، فتسأله: هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ فقال يا عائشة: لقد لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد يليل ابن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت. فجمع السفهاء والمجانين كما جاء في كتب السير، وقذفوا النبي صلى الله عليه وسلم بالحجارة، وقالوا له كلاما مؤلما حتى سالت الدماء من جسد النبي صلى الله عليه وسلم الشريف، ومعه زيد بن حارثة رضي الله عنه وأرضاه يريد أن يقي النبي صلى الله عليه وسلم بجسده، فانهالت عليهما الحجارة وسالت منهما الدماء، وأصيب النبي صلى الله عليه وسلم إصابات شديدة، غير أن الجرح الذي جرح في نفس النبي صلى الله عليه وسلم من أفعالهم كان أشد وأعمق. يقول صلى الله عليه وسلم: فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، منطقة يقال لها قرن الثعالب. قال: فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أظلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل عليه السلام، فناداني فقال: يا محمد، إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال. الله أكبر. وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. فناداني ملك الجبال، يقول صلى الله عليه وسلم: فناداني ملك الجبال وسلم علي، ثم قال: يا محمد، إن الله قد سمع قول قومك لك وأنا ملك الجبال، وقد بعثني ربك إليك لتأمرني بأمرك، فما شئت؟ إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. الأخشبان هم جبل مكة، أهل الطائف كانوا بين هذين الجبلين. يقول له: يا محمد، لئن شئت لأطبقن أو أن أطبق عليهم الأخشبين. تريد أن أفعصهم هكذا بين الجبلين يا محمد؟ تريد أن أقضي عليهم ويعني أطحنهم طحنا بين هذين الجبلين؟ انظر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم، بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا حقا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع إلى مكة، وصل الخبر إلى قريش، فمنعت النبي صلى الله عليه وسلم من دخول مكة، حتى عرض النبي صلى الله عليه وسلم نفسه على كبرائهم من يجيره حتى يدخل مكة، فأبى الكل إلا المطعم ابن عدي. لبس لباس الحرب وجمع قومه وأبناءه وأهله وعشيرته، وأدخل النبي صلى الله عليه وسلم في جواره معززا مكرما، لم يستطع أحد من صناديد الكفر أن يمسه بسوء. ولم ينسها النبي صلى الله عليه وسلم، لم ينسى الجميل للمشرك النبيل. مات المطعم بن عدي كافرا، ولكن بقي فعله وصنيعه في نفس النبي صلى الله عليه وسلم وفي ذاكرته. تمر الأيام ويهاجر صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ويؤسس دولته العظمى هناك، وتأتي معركة بدر، ويقع الكفار أسرى بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم، ويقول لأصحابه: أشيروا علي أيها الناس، ماذا نصنع مع هؤلاء الأسرى؟ أول حالة أسر كبيرة في الإسلام. فيقول أبو بكر رأيه، ويقول عمر رأيه، ويقول ابن رواحة رأيه، وتتعدد الآراء. فيقول صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لو كان المطعم بن عدي حيا وكلمني في هؤلاء لأطلقتهم من أجله. دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة بعد عودته من الطائف، حزينا مهموما جريحا في بدنه ونفسه صلى الله عليه وسلم. فأرسل الله سبحانه وتعالى إليه أمين وحي السماء، أمين الوحي، سيد ملائكة السماء جبريل عليه السلام، ليصطحب النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرحلة العظيمة التي تفرج عن النبي صلى الله عليه وسلم، وينشرح فيها صدره، ويزاح فيها همه، ويثبت فيها فؤاده، ويعلو فيها إيمانه، ليصبح الغيب شهادة عند النبي صلى الله عليه وسلم. ما كان يسمعه من القرآن الذي نزل عليه، وما كان يقرأه، وما كان يعني يؤمن به من غيبيات، سيراها النبي صلى الله عليه وسلم بقلبه وبعينيه صلى الله عليه وسلم. سيرى الجنة والنار ووعد الآخرة، سيرى الملائكة والأنبياء، يرى ملكوت الله سبحانه وتعالى. فيعود النبي صلى الله عليه وسلم بقلب جديد وبإيمان جديد وبجوائز وهدايا من هذه الرحلة عظيمة، سنتعرف عليها في هذه السلسلة إن شاء الله سبحانه وتعالى. قال ربنا جل وعلا: سبحان الذي أسرى بعبده. من الذي أسرى بالنبي؟ هو الله سبحانه وتعالى، هو القادر أن يحدث له كل هذه الحوادث ويعيده إلى مكة في نفس الليلة، فهو الذي خلق الزمن سبحانه وتعالى، هو الذي خلق الوقت، هو الذي يقول للشيء كن فيكون سبحانه جل في علاه. لذلك افتتح السورة بقوله سبحان، ولم يقل الحمد لله الذي أسرى بعبده ليلا، قال سبحان الذي يقدر على هذا العمل، يقدر على هذه الآية، يقدر على هذا الإعجاز. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. لماذا المسجد الحرام؟ المسجد الحرام هو أول بيت وضعه الله تعالى لنفسه في الأرض، بيت الله الأعظم في الأرض. قال الله تعالى إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله أبو ذر يا رسول الله أي بيت وضع لله في الأرض أول؟ قال المسجد الحرام. قال ثم أي؟ قال المسجد الأقصى. قال كم كان بينهما؟ قال 40 سنة. إذن المسجد الحرام أول مسجد وضعه الله تعالى لنفسه في الأرض، والمسجد الأقصى ثاني بيت اتخذه الله تعالى لنفسه في الأرض، بينهما 40 سنة. هذا في البلد الأمين، أحب البقاع إلى الله سبحانه وتعالى في مكة المكرمة، وهذا في بيت المقدس في الأرض التي بارك الله تعالى فيها. قال الله سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. البقعة التي فيها المسجد الأقصى وما حولها بقعة مباركة، قال الله تعالى عنها إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين، أرض مباركة. لذلك هي كانت محط الأنبياء ومهد الرسالات، لذلك تدور فيها وحولها الصراعات إلى أن يشأ الله سبحانه وتعالى. من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، لماذا؟ كان الله سبحانه وتعالى يستطيع أن يرفع النبي صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى السماء حتى يرى من آيات ربه الكبرى، لكن هناك في الطريق بين المسجدين أشياء وأحداث وآيات سيراها النبي صلى الله عليه وسلم بعينه لينقلها للأمة ولتستفيد منها الأمة وليستفيد منها النبي صلى الله عليه وسلم. خرج النبي صلى الله عليه وسلم بعد رحلة المعاناة التي لاقاها في مكة، كانت مكة في هذا التوقيت مسرحا للتعذيب ولحملات القتل الجماعي والإبادة. خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام ليرى في طريقه ثواب وكرامة الثابتين على الحق حتى لقوا ربهم سبحانه وتعالى. ما الذي حدث؟ كيف نزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف خرج من المسجد الأقصى؟ وما الذي رآه في طريقه؟ هذا ما نتعرف عليه في الحلقات القادمة إن شاء الله سبحانه وتعالى. انتظرونا وتابعونا في حلقات هذه السلسلة المليئة بالعبر والفوائد إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وإني أحبكم في الله.